أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. وقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، عنوان التوحيد ووحدة الأمة، متجه أنظار المسلمين وملتقى قلوبهم وأرواحهم، جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناس في أحوال الدين والدنيا، وأمنا للناس عند الشدائد يجدون فيها الأمن والطمأنينة والإيمان. بقاؤها تحج وتزار علامة بقاء الدين وقيامه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تهدم حجرا حجرا، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة، كأني أنظر إليه أجلح أفحج، يهدمها ينقضها حجرا حجرا. فبقاؤها بقاء الدين وعلامة قيامه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا على المشهور، وكان هذا ممكنا في مكة، فيتوجه إلى جهة بيت المقدس ويجعل البيت الحرام بينه وبين بيت المقدس، فيتوجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس أيضا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لم يكن ذلك ممكنا، فقد صارت الكعبة إلى جهة الجنوب وبيت المقدس إلى جهة الشمال، فلا يمكن أن يتوجه إليهما معا، فكان يتوجه وذلك بأمر ربه تبارك وتعالى إلى بيت المقدس، وكان فيها اليهود. واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال بيت المقدس 16 شهرا، ولكنه كان يتشوق صلى الله عليه وسلم إلى استقبال الكعبة، أشرف بقعة على الأرض، وهي أثر من آثار أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. فصرف الله تبارك وتعالى القلوب والوجوه إلى الكعبة في السنة الثانية من الهجر. استقبال القبلة في الصلاة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، شرط للصلاة، لا تصح الصلاة بدون التوجه إلا عند العجز أو النافلة على الدابة. استقبال الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها، أو استقبال جهة الكعبة لمن يمكنه مشاهدة الكعبة. فالذي يجب من ذلك أن يستقبل الإنسان عين الكعبة إذا كان يراها، ولكن إذا لم يكن يراها فإنه يتوجه إلى جهة الكعبة، أنه لا يستطيع أن يحدد عينها فيتوجه إلى جهة الكعبة. فأهل مصر مثلا قبلتهم إلى الجنوب الشرقي، قبلتهم إلى الجنوب الشرقي، لا يمكن أن يقطع الإنسان بأنه يتجه إلى عين الكعبة إذ لا يراها، فالذي يكلف به إذا لم يكن يراها أن يتوجه إلى جهتها. وأما إذا كان يرى الكعبة فيجب عليه أن يتوجه إلى عينها. لا تصح الصلاة إلا بذلك، إلا في حال العجز لمرض أو شدة خوف ونحوه، وفي السفر في النفل خاصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح أي يصلي النافلة، يسبح أي يصلي النافلة على ظهر راحلته، على ظهر بعيره ومركوبه، حيث كان وجهه أي حيث كان اتجاه سيره، فكان يصلي على ظهر الراحلة حيث كان وجهه أي حيث كان اتجاه سيره، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. يومئ برأسه يعني يشير به للركوع والسجود، لأنه يصلي على ظهر الدابة، فكان يومئ برأسه، يشير برأسه صلى الله عليه وآله وسلم. كان ابن عمر يفعله، يصلي النافلة في السفر حيث كان وجهه. هذه الجملة من قول نافع وعبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يفعله. الحديث عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. لم يقل ابن عمر عن نفسه وكان ابن عمر يفعله، بل قال ذلك نافع، عبد الله بن دينار، سالم بن عبد الله بن عمر. فائدة ذكر هذا بيان أن الحكم باق لم ينسخ، وكان ابن عمر راوي الحديث يفعله، وراوي الحديث أعرف به وأعلم. وفي رواية كان يوتر على بعيره، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يصلي الوتر عليه على البعير، يوتر على بعير. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض، فيسبح على ظهر راحلته إلا الفرائض، فيصلي صلى الله عليه وآله وسلم النافلة على الراحلة. في رواية لمسلم غير أنه لا يصلي عليها، أي على الراحلة المكتوبة، وللبخاري يصلي أي يسبح ويأتي بالنوافل على ظهر الراحلة إلا الفرائض، إنه لا يصليها على الراحلة. موضوع الحديث في بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر. تسبيح هنا يراد به صلاة النافلة، هو من تسمية الكل باسم البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، ويقصد الصلاة، ولكن سمى الكل باسم البعض. وخصت النافلة باسم التسبيح، قال ابن حجر: ذلك عرف شرعي. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له عن صلاة الرواتب في السفر، قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا النافلة في السفر لأتممت الصلاة التي قصرت، لو كنت مسبحا لأتممت. وأما المكتوبة فهي الصلوات الخمس المفروضات، والراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل. الذي يغلب على أحكام الشرع أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام، هذا هو الأصل فيهما، فما كان لهذه فهو لهذه، إلا ما ورد في إحداهما من حكم فإنه حينئذ يكون خاصا به. فتوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما من فريضة ونافلة بحكم دون الأخرى، والغالب على هذه الفروق أنها تكون لتخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة، كالحديث الذي معه، فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على ظهر الراحلة حيث توجهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومئ يشير برأسه إشارة إلى الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. لا فرق في ذلك أن يكون النفل مطلقا أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب، لهذا كان يصلي على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر، فكان يصليها على الراحلة صلى الله عليه وسلم. أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها على الراحلة قليل، لأنها أصلا قليلة في العدد لا تشغل المسافر، فيجب الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة، لا تصح الفريضة على الراحلة إلا عند الضرورة. ففي الحديث جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وقد فعل ذلك ابن عمر، وهو أقوى من مجرد الرواية، لأنه هو راوي الحديث وقد عمل به، وكان ابن عمر يفعله، فهذا أقوى في الدلالة على النقل. ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة حتى في النافلة، إذا كان ذلك مستطاعا، فإنه يتوجه جهة القبلة، لحديث أنس من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه، ثم يمضي لطيته. قد يكون السفر في عكس اتجاه القبلة، فإذا بدأ الصلاة بدأها في اتجاه القبلة ثم يوجه الدابة إلى وجهته، قد تكون وجهته بعكس اتجاه القبلة. في الحديث عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة، والعلماء بينوا أن ذلك لأنه يفوته الاستقبال، يفوته الاستقبال وهو راكب، فلم يروا جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. أما عند الضرورة من خوف أو سيل فيصح كما صحت به الأحاديث. الإيماء الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما يقوم مقام الركوع والسجود، قبلة المتنفل على الراحلة الوجهة التي هو متوجه إليها. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس رضي الله عنه وقد ثبت، كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى، أي دخل الصلاة، ثم يصلي حيث وجهه ركابه، فقبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها، قد يكون متوجها بعكس اتجاه القبلة فهذه قبلته، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المرحومة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الوتر على الراحلة، فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، لأن المفروضة أن الصلاة الواجبة المفروضة لا تصلى على الراحلة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة، فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب. في هذه الشريعة السمحة أنه كلما جاءت المشقة وجد التيسير والتسهيل، فالمشقة تجلب التيسير، كلما احتاج إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، هذا من ألطاف الله تبارك وتعالى المتواترة على عباده. ففي هذا بيان لسماحة هذه الشريعة وترغيب للعباد في الازدياد من الطاعات لتسهيل سبلها، وفيه بيان فضل الصلاة مطلقا، وأنها لا تترك لا في حضر ولا سفر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر الراحلة تلك النوافل حتى الوتر. والإنسان يمكن أن يأتي بهذا في حال سفره، فقد يسافر سفرا يطول، يمكن أن يشغل وقته بدل النظر في وجوه الناس والنظر إلى المحرمات أن يشغل نفسه بالصلاة، فكلما ركب الطائرة مثلا بدل أن تأتي هذه وهذه وقد تكشفت وتعرت يدخل هو في الصلاة، فكلما جاءته وجدته مصلية فتنصرف عنه، فيشغل الوقت بما ينفعه عند الله تبارك وتعالى. لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع، وإنما ذلك في حديث جابر حيث يقول: وجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولم يوافقه أحد على ذلك. فإذا ترك الاستقبال يكون في السفر الطويل وفي السفر القصير على ظهر الدابة، فيصلي حيث وجهه ركابه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث أصل للقاعدة الفقهية: أمر الوجوب نهي عن ضده، الأمر الذي للوجوب نهي عن ضده، هذه قاعدة فقهية. هذا الحديث أصل لهذه القاعدة الفقهية، وهي أمر الوجوب نهي عن ضده، أمر الوجوب نهي عن ضده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس بقباء، بينما بين ظرف زمان وما كافة أو زائدة، بينما الناس أي أهل قباء، الناس بينما الناس بقباء، الناس مبتدأ، وبقباء خبر المبتدأ، أي بينما الناس في مسجد قباء، وقباء بالمد والتنوين قباء، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، يعني جاء إلى قباء، وقباء مكان إلى الجنوب من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد عنها نحو 3 كيلومترات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في كل أسبوع، يأتي مسجد قباء في كل أسبوع، ويأتي ماشيا صلى الله عليه وسلم، فيصلي في مسجد قباء 2 ركعتين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه أن من صلى 2 ركعتين في مسجد قباء فله أجر عمرة، فمن نزل المدينة فلا يفوتنه هذا الأجر، وليتسنن بقصد مسجد قباء ليصلي فيه 2 ركعتين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في كل أسبوع مرة ماشيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم، إذ فجائية، إذ جاءهم، جاءهم آت هو رجل من بني سلمة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. أنزل عليه أي أنزل الله تعالى عليه، وكان ذلك الإنزال بعد صلاة الظهر مباشرة في النصف من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة. فلماذا قال هذا الآتي قد أنزل عليه الليلة قرآن، وإنما أنزل بعد صلاة الظهر مباشرة في النصف من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة؟ الليلة يحتمل أن المخبر لم يعلم بنزول الآية إلا في الليل، فظن أنها نزلت ليلا فقال قد أنزل عليه الليلة قرآن، واحتمل أنه أراد بها اليوم الذي قبلها فأطلق الليلة عليه، وذلك واسع عند العرب في استعمالاته. قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة. الآمر هنا الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها لما أخبرهم، وكانت وجوههم، أي كانت وجوه أهل قباء، وهذا من كلام ابن عمر، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا أي انحرفوا وتوجهوا إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة أن تكون قبلة النبي والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين إلى بيت المقدس، فصلوا إلى تلك القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى صرفه إلى استقبال الكعبة المشرفة، لأن اليهود كانوا يقولون استقبل قبلتنا وسيتبع ديننا، هم لا يرضيهم شيء. لما استقبل بيت المقدس قالوا هذا جيد، استقبل قبلتنا وسيتبع ديانتنا. فلما وجهه الله تبارك وتعالى إلى البيت الحرام قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقالوا إن بيت المقدس قبلة الأنبياء قبله، فلماذا ترك بيت المقدس وتوجه إلى الكعبة؟ لو كان نبيا ما ترك هذه القبلة وهي قبلة النبيين قبله، إلى غير ذلك من كلامهم. حتى إن بعض الأصحاب قالوا فما حال صلاة إخواننا الذين ماتوا قبل التحويل، وإنما وقعت صلاتهم كلها إلى بيت المقدس وقد حول الله تبارك وتعالى القبلة إلى البيت الحرام، فما حال صلاة أولئك الذين ماتوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدركوا تحويل القبلة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحويل القبلة يتشوق إلى هذا التحويل، حتى ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه المجيد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما تحولت القبلة خرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة، وجد أهل المسجد لم يبلغهم نسخ القبلة ويصلون إلى بيت المقدس، فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك، وهو يشير إلى قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. فمن فقههم وهم في الصلاة رضي الله عنه وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس وهي القبلة الأولى إلى القبلة الثانية، مع أن ذلك يستلزم التحويل الكامل لأنهم كانوا يتجهون إلى بيت المقدس وهو إلى جهة الشمال، وأما البيت الحرام من المدينة فهو إلى جهة الجنوب، فهذا يستلزم أن يستديروا إلى الكعبة وقد كان. ولك أن تتصور إمامهم فإنه سيكون خلفهم بعد الاستدارة، ولكنه يذهب حتى يكون أمامهم إلى جهة البيت الحرام، وكل ذلك اتباعا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس وظلت على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفت إلى الكعبة. قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد منه. ولا نوسوس أن كثيرا من الناس يكون في المسجد وتكون قبلة المسجد في اتجاه الكعبة المشرفة، ولكن هذا يقول لا، هنالك آلات حديثة تقول إن هي هكذا، انحرف قليلا إلى اليمين أو إلى اليسار وتحدث أمور من أعجب ما يكون. قد تجد الواحد من هؤلاء في الصلاة يتوجه بعكس اتجاه الصف كله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الحديث لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقد وضح شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الأمر ليس على هذه الصورة، بل الذي يتوجب على من أراد الصلاة ممن لا يرى عين الكعبة أن يتجه إلى جهتها. ففي مصر مثلا جهة الكعبة بالنسبة للمصريين الجنوب الشرقي، فما بين هذين تكون قبلة أهل مصر، الجنوب الشرقي. وأما أنها هكذا وهكذا فليس هذا من صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وجههم عند عدم رؤية الكعبة إلى الاتجاه إلى جهة الكعبة. وأما من كان عند الكعبة فعليه أن يتوجه إلى عين الكعبة. أما إذا من حرف عن عين الكعبة فهذا شيء آخر، إذ يرى الكعبة كفاحا، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنه. أفضل البقاع بيت الله، فالقبلة أقرت عليه، ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المرحومة إلا على أفضل الأشياء. ومعلوم أن الكعبة كما استظهر ذلك بعض أهل العلم المادي قالوا هي مركز الأرض، ومعلوم أن البيت الحرام هو المسجد الوحيد في العالم الذي تكون فيه الصفوف دائرة، تكون الصفوف في المسجد الحرام دوائر، فهذا هو المركز، كما لو أتيت بحجر فألقيته في جدول من ماء ثم تنداح الدوائر وتتسع. وأنت عندما تصلي في أي مكان في الأرض وتتوجه إلى بيت الله الحرام فأنت على محيط دائرة مركزها بيت الله الحرام، ولكن لا يظهر ذلك لاتساع المسافة بينك وبين المركز لطول نصف القطر، يعني ما بين قدميك على محيط الدائرة، فيكون القطاع الذي تأخذه من ذلك المحيط مستقيما في ظاهر الرأي، عندما تنظر إليه تجده صفا مستقيما، ولكنه في الحق وجزء من محيط دائرة مركزها البيت الحرام. ليس هنالك مسجد في العالم كله قبلته على هذا النحو وصفوفه دوائر دوائر إلا في البيت الحرام، ثم بعد ذلك الكل يتوجه في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب يتوجه إلى المركز، والكل على محيط دوائر أو محيطات لدوائر مركزها هو البيت الحرام. استظهر بعض أهل العلم المادي بقياسات وحسابات معقدة أن الكعبة هي مركز الأرض، وجعل الله تبارك وتعالى الأرض حولها دوائر دوائر للمصلين، فالحمد لله على نعمة الله علينا بهذا الدين. الصبح اسم لصلاة الفجر، في الحديث جواز تنبيه المصلي على أمر لا يشعر به من شأن الصلاة وهو يصلي، فيمكن أن تنبهها، يعني إذا كان قد انحرف عن سمت القبلة يمكن أن تنبهها، هذا جائز، كما فعل هذا الصحابي الذي أعلم أهل قباء بأن القبلة قد حولت فنبههم وهم في الصلاة، فيجوز أن تنبه الرجل وهو في الصلاة على أمر من شأن صلاته وأن تنبهه وهو يصلي. في هذه الشريعة المطهرة وقع نسخ كما ظهر في تحويل القبلة، فنسخت القبلة الأولى، فليس لأحد أن يصلي إلى بيت المقدس، إنما يصلي المسلمون إلى البيت الحرام. اليهود ومن شايعهم ينكرون النسخ، من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطع الصلاة، وما مضى من صلاته ولو كان لغير سمت القبلة فهو صحيح، إذا كان قد تحرى، مثل ما وقع من الصحابة الذين كانوا يصلون في مسجد قباء، فإنه بعد نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس صارت الصلاة إلى غير القبلة، فوقع جزء من صلاتهم إلى بيت المقدس بعد النسخ ولم يعلموا ذلك، وإنما صلوا على سابق علمهم، ثم لما أعلموا لم يقطعوا الصلاة ويبدأوا الصلاة من جديد، وإنما استداروا ووقع ما وقع مما مضى من صلاتهم صحيحا فأتموا. في الحديث أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، فإن القبلة حولت، فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء الخبر صلوا إلى بيت المقدس ثم لم يعيدوا الصلاة، لأنه لم يلزمهم الحكم إلا بعد أن يبلغهم، وأما قبل أن يبلغهم فلا تثريب عليه. في الحديث أن خبر الواحد الثقة إذا حفت به قرائن القبول يصدق ويعمل به، وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم، لأنهم كانوا يصلون على حسب علمهم المستقر، أن القبلة إلى بيت المقدس، وجاء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخبره خبر واحد وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقة، يقول لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحتف خبره بقرائن تعضد الخبر وتقويه، يعني هو لم يخبر بخبر مجرد، وإنما أخبر بأنه فعل ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البيت الحرام، فهذا خبر واحد ثقة وهو محتف بقرائن القبول. في هذا الحديث أيضا دلالة على أن العمل ولو كان كثيرا في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه مشروع ولا يبطل الصلاة، فإنهم توجهوا واستداروا استدارة كاملة، أنهم كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس فاستداروا وانحرفوا واستقبلوا الكعبة وهم في الصلاة، وهذا لمصلحة الصلاة، فلم تبطل بتلك الحركة صلاتهم. قال الطحاوي رحمه الله: في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه، فالذي يكون حديث عهد بالإسلام ولم يعلم بعد أن شرب الخمر حرام، إذا وقع في شيء من ذلك فإنه لا يحد، قد لا يعلم أن الزنا حرام، يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعلم ذلك، فإذا تورط في شيء من ذلك نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين، فإذا تورط في شيء من ذلك فإنه لا يعاقب عليه لأنه لم يبلغه الأمر بعد. ففي الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه كما قال الطحاوي الإمام رحمه الله. وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا قولان: أحدهما موافق لما ذكر، هل يشترط الفهم أو لا؟ لأنه قد ينازع في هذا، لأنه قد يقول قائل لم يفهم النص، لم تقم عليه الحجة لأنه لم يفهم، ويدعي أنه بليد كالحمار لا يفهم، من أجل أن يستبيح ما حرم الله تبارك وتعالى حتى لا تتوجب عليه الحجة ولا تتوجب. عن شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا قولان: أحدهما موافق لما ذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين، والده سيرين كان مولا لأنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن سيرين ثقة روى عن بعض الصحابة وروى له خلق كثير وروى له الجماعة، مات بعد أخيه محمد سنة 18 و100، وقيل 20 و100 رحمه الله تعالى. وآل سيرين بيت علم، هم بيت علم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا، أي خرجنا لمقابلته، وكان خروجهم من البصرة. استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، أي رجع من الشام إلى البصرة، وكان قد سافر إلى الشام سنة 92 ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك، والحجاج كان ظلوما غشوما جائرا يقتل على الظنة، وقد قتل جمعا من العلماء والأتقياء والأولياء، وقتل كثيرا من المسلمين. ذهب أنس رضي الله عنه إلى الشام ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك، فلقيناه، أي فلقينا أنسا بعين التمر، بلدة على حدود العراق الغربية يكثر فيها التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك، أي أبصرتك، تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت. موضوع الحديث في بيان حكم استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلا. فلما قدم أنس رضي الله عنه استقبله أهل البصرة لجلال قدره وسعة علمه، فذكر الراوي وهو أحد المستقبلين أنه رآه يصلي على حمار قد جعل القبلة عن يساره، فسأله عن ذلك فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأنه لو لم يره يفعل ذلك ما فعله رضي الله عنه. ففي الحديث أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فدل على أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة. لم يبين أنس هذه الصلاة أفرض هي أم نفل، ومن المعلوم أنها نفل، لأن المعهود فيما رآه أنس رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النفل على الراحلة، فهذا ما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك لم يبين في الحديث، لم يبينه أنس بن سيرين. في الحديث أن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به راحلته كما مر ذلك في الحديث قبله. وفي الحديث جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو كانت حمارا، أي ولو كانت الراحلة حمارا كما في هذا الحديث. في الحديث حسن أدب ابن سيرين في تلطفه في سؤال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأقول رأيتك تصلي لغير القبلة، فتلطف في السؤال وفي البيان فأجابه بما زاده علما. في الحديث أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف، أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف، استقبلنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رجع من السفر، خرجوا فاستقبلوه، فدل على أن الاستقبال للقادم من السفر كان من عمل السلف رحمهم الله تعالى. ونسأل الله أن يجعلنا سائرين على قدمهم آخذين بمنهاجهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. وقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، عنوان التوحيد ووحدة الأمة، متجه أنظار المسلمين وملتقى قلوبهم وأرواحهم، جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناس في أحوال الدين والدنيا، وأمنا للناس عند الشدائد يجدون فيها الأمن والطمأنينة والإيمان. بقاؤها تحج وتزار علامة بقاء الدين وقيامه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تهدم حجرا حجرا، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة، كأني أنظر إليه أجلح أفحج، يهدمها ينقضها حجرا حجرا. فبقاؤها بقاء الدين وعلامة قيامه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا على المشهور، وكان هذا ممكنا في مكة، فيتوجه إلى جهة بيت المقدس ويجعل البيت الحرام بينه وبين بيت المقدس، فيتوجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس أيضا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لم يكن ذلك ممكنا، فقد صارت الكعبة إلى جهة الجنوب وبيت المقدس إلى جهة الشمال، فلا يمكن أن يتوجه إليهما معا، فكان يتوجه وذلك بأمر ربه تبارك وتعالى إلى بيت المقدس، وكان فيها اليهود. واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال بيت المقدس 16 شهرا، ولكنه كان يتشوق صلى الله عليه وسلم إلى استقبال الكعبة، أشرف بقعة على الأرض، وهي أثر من آثار أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. فصرف الله تبارك وتعالى القلوب والوجوه إلى الكعبة في السنة الثانية من الهجر. استقبال القبلة في الصلاة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، شرط للصلاة، لا تصح الصلاة بدون التوجه إلا عند العجز أو النافلة على الدابة. استقبال الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها، أو استقبال جهة الكعبة لمن يمكنه مشاهدة الكعبة. فالذي يجب من ذلك أن يستقبل الإنسان عين الكعبة إذا كان يراها، ولكن إذا لم يكن يراها فإنه يتوجه إلى جهة الكعبة، إنه لا يستطيع أن يحدد عينها فيتوجه إلى جهة الكعبة. فأهل مصر مثلا قبلتهم إلى الجنوب الشرقي، قبلتهم إلى الجنوب الشرقي، لا يمكن أن يقطع الإنسان بأنه يتجه إلى عين الكعبة إذ لا يراها، فالذي يكلف به إذا لم يكن يراها أن يتوجه إلى جهتها، وأما إذا كان يرى الكعبة فيجب عليه أن يتوجه إلى عينها. لا تصح الصلاة إلا بذلك، إلا في حال العجز لمرض أو شدة خوف ونحوه، وفي السفر في النفل خاصة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح أي يصلي النافلة، يسبح أي يصلي النافلة على ظهر راحلته، على ظهر بعيره ومركوبه، حيث كان وجهه أي حيث كان اتجاه سيره، فكان يصلي على ظهر الراحلة حيث كان وجهه أي حيث كان اتجاه سيره، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. يومئ برأسه يعني يشير به للركوع والسجود، لأنه يصلي على ظهر الدابة، فكان يومئ برأسه يشير برأسه صلى الله عليه وآله وسلم. كان ابن عمر يفعله، يصلي النافلة في السفر حيث كان وجهه. هذه الجملة من قول نافع وعبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر يفعله. الحديث عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. لم يقل ابن عمر عن نفسه وكان ابن عمر يفعله، بل قال ذلك نافع عبد الله بن دينار سالم بن عبد الله بن عمر. فائدة ذكر هذا بيان أن الحكم باق لم ينسخ، وكان ابن عمر راوي الحديث يفعله، وراوي الحديث أعرف به وأعلم. وفي رواية كان يوتر على بعيره، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي يصلي الوتر عليه على البعير، يوتر على بعير. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض، فيسبح على ظهر راحلته إلا الفرائض، فيصلي صلى الله عليه وآله وسلم النافلة على الراحلة. في رواية لمسلم غير أنه لا يصلي عليها أي على الراحلة المكتوبة، وللبخاري يصلي أي يسبح ويأتي بالنوافل على ظهر الراحلة إلا الفرائض، إنه لا يصليها على الراحلة. موضوع الحديث في بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر. تسبيح هنا يراد به صلاة النافلة، هو من تسمية الكل باسم البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، ويقصد الصلاة، ولكن سمى الكل باسم البعض. وخصت النافلة باسم التسبيح. قال ابن حجر: ذلك عرف شرعي. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له عن صلاة الرواتب في السفر، قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا النافلة في السفر لأتممت الصلاة التي قصرت، لو كنت مسبحا لأتممت. وأما المكتوبة فهي الصلوات الخمس المفروضات، والراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل. الذي يغلب على أحكام الشرع أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام، هذا هو الأصل فيهما، فما كان لهذه فهو لهذه، إلا ما ورد في إحداهما من حكم فإنه حينئذ يكون خاصا به. فتوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما من فريضة ونافلة بحكم دون الأخرى، والغالب على هذه الفروق أنها تكون لتخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة، كالحديث الذي معه، فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على ظهر الراحلة حيث توجهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومئ يشير برأسه إشارة إلى الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. لا فرق في ذلك أن يكون النفل مطلقا أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب، لهذا كان يصلي على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر، فكان يصليه على الراحلة صلى الله عليه وسلم. أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها على الراحلة قليل، لأنها أصلا قليلة في العدد لا تشغل المسافر، فيجب الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة، لا تصح الفريضة على الراحلة إلا عند الضرورة. ففي الحديث جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وقد فعل ذلك ابن عمر، وهو أقوى من مجرد الرواية، لأنه راوي الحديث وقد عمل به، وكان ابن عمر يفعله، فهذا أقوى في الدلالة على النقل. ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة حتى في النافلة إذا كان ذلك مستطاعا، إنه يتوجه جهة القبلة، لحديث أنس من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه ثم يمضي لطيته. قد يكون السفر في عكس اتجاه القبلة، فإذا بدأ الصلاة بدأها في اتجاه القبلة ثم يوجه الدابة إلى وجهته، قد تكون وجهته بعكس اتجاه القبلة. في الحديث عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة، والعلماء بينوا أن ذلك لأنه يفوته الاستقبال، يفوته الاستقبال وهو راكب، فلم يروا جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. أما عند الضرورة من خوف أو سيل فيصح كما صحت به الأحاديث. الإيماء الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما يقوم مقام الركوع والسجود. قبلة المتنفل على الراحلة الوجهة التي هو متوجه إليها، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس رضي الله عنه وقد ثبت، كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى، أي دخل الصلاة، ثم يصلي حيث وجهه ركابه. فقبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها، قد يكون متوجها بعكس اتجاه القبلة فهذه قبلته، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المرحومة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الوتر على الراحلة، فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، لأن المفروضة، لأن الصلاة الواجبة المفروضة لا تصلى على الراحلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة، فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب. في هذه الشريعة السمحة أنه كلما جاءت المشقة وجد التيسير والتسهيل، فالمشقة تجلب التيسير، كلما احتاج إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، هذا من ألطاف الله تبارك وتعالى المتواترة على عباده. ففي هذا بيان لسماحة هذه الشريعة وترغيب للعباد في الازدياد من الطاعات لتسهيل سبلها، وفيه بيان فضل الصلاة مطلقا، وأنها لا تترك لا في حضر ولا سفر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر الراحلة تلك النوافل حتى الوتر. والإنسان يمكن أن يأتي بهذا في حال سفره، فقد يسافر سفرا يطول، يمكن أن يشغل وقته بدل النظر في وجوه الناس والنظر إلى المحرمات أن يشغل نفسه بالصلاة، فكلما ركب الطائرة مثلا بدل أن تأتي هذه وهذه وقد تكشفت وتعرت يدخل هو في الصلاة، فكلما جاءته وجدته مصلية فتنصرف عنه، فيشغل الوقت بما ينفعه عند الله تبارك وتعالى. لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع، وإنما ذلك في حديث جابر حيث يقول وجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولم يوافقه أحد على ذلك. فإذا ترك الاستقبال يكون في السفر الطويل وفي السفر القصير على ظهر الدابة، فيصلي حيث وجهه ركابه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث أصل للقاعدة الفقهية أمر الوجوب نهي عن ضده، الأمر الذي للوجوب نهي عن ضده، هذه قاعدة فقهية، هذا الحديث أصل لهذه القاعدة الفقهية، وهي أمر الوجوب نهي عن ضده، أمر الوجوب نهي عن ضده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس بقباء، بينما بين ظرف زمان وما كافة أو زائدة، بينما الناس أي أهل قباء، الناس بينما الناس بقباء، الناس مبتدأ وبقباء خبر المبتدأ، أي بينما الناس في مسجد قباء، وقباء بالمد والتنوين قباء، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، يعني جاء إلى قباء، وقباء مكان إلى الجنوب من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعد عنها نحو 3 كيلومترات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في كل أسبوع، يأتي مسجد قباء في كل أسبوع، ويأتي ماشيا صلى الله عليه وسلم، فيصلي في مسجد قباء 2 ركعتين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه أن من صلى 2 ركعتين في مسجد قباء فله أجر عمرة، فمن نزل المدينة فلا يفوتنه هذا الأجر، وليتسنن بقصد مسجد قباء ليصلي فيه 2 ركعتين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في كل أسبوع مرة ماشيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم، إذ فجائية، إذ جاءهم، جاءهم آت هو رجل من بني سلمة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. أنزل عليه أي أنزل الله تعالى عليه، وكان ذلك الإنزال بعد صلاة الظهر مباشرة في النصف من شهر رجب في 2 من الهجرة. فلماذا قال هذا الآتي قد أنزل عليه الليلة قرآن، وإنما أنزل بعد صلاة الظهر مباشرة في النصف من شهر رجب في 2 من الهجرة؟ الليلة يحتمل أن المخبر لم يعلم بنزول الآية إلا في الليل، فظن أنها نزلت ليلا فقال قد أنزل عليه الليلة قرآن، واحتمل أنه أراد بها اليوم الذي قبلها فأطلق الليلة عليه، وذلك واسع عند العرب في استعمالاته. قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، الآمر هنا الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها لما أخبرهم، وكانت وجوههم أي كانت وجوه أهل قباء، وهذا من كلام ابن عمر، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا أي انحرفوا وتوجهوا إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة أن تكون قبلة النبي والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين إلى بيت المقدس، فصلوا إلى تلك القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى صرفه إلى استقبال الكعبة المشرفة، لأن اليهود كانوا يقولون استقبل قبلتنا وسيتبع ديننا، هم لا يرضيهم شيء. لما استقبل بيت المقدس قالوا هذا جيد، استقبل قبلتنا وسيتبع ديانتنا. فلما وجهه الله تبارك وتعالى إلى البيت الحرام قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقالوا إن بيت المقدس قبلة الأنبياء قبله، فلماذا ترك بيت المقدس وتوجه إلى الكعبة؟ لو كان نبيا ما ترك هذه القبلة وهي قبلة النبيين قبله، إلى غير ذلك من كلامهم. حتى إن بعض الأصحاب قالوا: فما حال صلاة إخواننا الذين ماتوا قبل التحويل، وإنما وقعت صلاتهم كلها إلى بيت المقدس، وقد حول الله تبارك وتعالى القبلة إلى البيت الحرام، فما حال صلاة أولئك الذين ماتوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدركوا تحويل القبلة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحويل القبلة يتشوق إلى هذا التحويل، حتى ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه المجيد: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما تحولت القبلة خرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة، وجد أهل المسجد لم يبلغهم نسخ القبلة ويصلون إلى بيت المقدس، فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك، وهو يشير إلى قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. فمن فقههم وهم في الصلاة رضي الله عنه وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس وهي القبلة الأولى إلى القبلة الثانية، مع أن ذلك يستلزم التحويل الكامل، لأنهم كانوا يتجهون إلى بيت المقدس وهو إلى جهة الشمال، وأما البيت الحرام من المدينة فهو إلى جهة الجنوب، فهذا يستلزم أن يستديروا إلى الكعبة وقد كان. ولك أن تتصور إمامهم، فإنه سيكون خلفهم بعد الاستدارة، ولكنه يذهب حتى يكون أمامهم إلى جهة البيت الحرام، وكل ذلك اتباعا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس، وظلت على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفت إلى الكعبة. قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد منه. ولا نوسوس أن كثيرا من الناس يكون في المسجد وتكون قبلة المسجد في اتجاه الكعبة المشرفة، ولكن هذا يقول لا، هنالك آلات حديثة تقول إن هي هكذا، انحرف قليلا إلى اليمين أو إلى اليسار وتحدث أمور من أعجب ما يكون. قد تجد الواحد من هؤلاء في الصلاة يتوجه بعكس اتجاه الصف كله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الحديث لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد وضح شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الأمر ليس على هذه الصورة، بل الذي يتوجب على من أراد الصلاة ممن لا يرى عين الكعبة أن يتجه إلى جهتها. ففي مصر مثلا جهة الكعبة بالنسبة للمصريين الجنوب الشرقي، فما بين هذين تكون قبلة أهل مصر، الجنوب الشرقي. وأما أنها هكذا وهكذا فليس هذا من صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وجههم عند عدم رؤية الكعبة إلى الاتجاه إلى جهة الكعبة. وأما من كان عند الكعبة فعليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، أما إذا من حرف عن عين الكعبة فهذا شيء آخر، إذ يرى الكعبة كفاحا. فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنه. أفضل البقاع بيت الله، فالقبلة أقرت عليه، ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المرحومة إلا على أفضل الأشياء. ومعلوم أن الكعبة كما استظهر ذلك بعض أهل العلم المادي قالوا هي مركز الأرض، ومعلوم أن البيت الحرام هو المسجد الوحيد في العالم الذي تكون فيه الصفوف دائرة، تكون الصفوف في المسجد الحرام دوائر، فهذا هو المركز، كما لو أتيت بحجر فألقيته في جدول من ماء ثم تنداح الدوائر وتتسع. وأنت عندما تصلي في أي مكان في الأرض وتتوجه إلى بيت الله الحرام فأنت على محيط دائرة مركزها بيت الله الحرام، ولكن لا يظهر ذلك لاتساع المسافة بينك وبين المركز لطول نصف القطر، يعني ما بين قدميك على محيط الدائرة، فيكون القطاع الذي تأخذه من ذلك المحيط مستقيما في ظاهر الرأي، عندما تنظر إليه تجده صفا مستقيما، ولكنه في الحق وجزء من محيط دائرة مركزها البيت الحرام. ليس هنالك مسجد في العالم كله قبلته على هذا النحو وصفوفه دوائر إلا في البيت الحرام، ثم بعد ذلك الكل يتوجه في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب يتوجه إلى المركز، والكل على محيط دوائر أو محيطات لدوائر مركزها هو البيت الحرام. استظهر بعض أهل العلم المادي بقياسات وحسابات معقدة أن الكعبة هي مركز الأرض، قد جعل الله تبارك وتعالى الأرض حولها دوائر للمصلين، فالحمد لله على نعمة الله علينا بهذا الدين. الصبح اسم لصلاة الفجر، في الحديث جواز تنبيه المصلي على أمر لا يشعر به من شأن الصلاة وهو يصلي، فيمكن أن تنبهه، يعني إذا كان قد انحرف عن سمت القبلة فيمكن أن تنبهه، هذا جائز، كما فعل هذا الصحابي الذي أعلم أهل قباء بأن القبلة قد حولت فنبههم وهم في الصلاة، فيجوز أن تنبه الرجل وهو في الصلاة على أمر من شأن صلاته وأن تنبهه وهو يصلي. في هذه الشريعة المطهرة وقع نسخ، كما ظهر في تحويل القبلة فنسخت القبلة الأولى، فليس لأحد أن يصلي إلى بيت المقدس، إنما يصلي المسلمون إلى البيت الحرام. اليهود ومن شايعهم ينكرون النسخ، من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطع الصلاة، وما مضى من صلاته ولو كان لغير سمت القبلة فهو صحيح إذا كان قد تحرى، مثل ما وقع من الصحابة الذين كانوا يصلون في مسجد قباء، فإنه بعد نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس صارت الصلاة إلى غير القبلة، فوقع جزء من صلاتهم إلى بيت المقدس بعد النسخ ولم يعلموا ذلك، وإنما صلوا على سابق علمهم، ثم لما أعلموا لم يقطعوا الصلاة ويبدأوا الصلاة من جديد، وإنما استداروا ووقع ما وقع مما مضى من صلاتهم صحيحا فأتموا. في الحديث أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، فإن القبلة حولت، فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء الخبر صلوا إلى بيت المقدس ثم لم يعيدوا الصلاة، لأنه لم يلزمهم الحكم إلا بعد أن يبلغهم، وأما قبل أن يبلغهم فلا تثريب عليه. في الحديث أن خبر الواحد الثقة إذا حفت به قرائن القبول يصدق ويعمل به، وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم، لأنهم كانوا يصلون على حسب علمهم المستقر أن القبلة إلى بيت المقدس، وجاء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخبره خبر واحد وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقة، يقول لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحتف خبره بقرائن تعضد الخبر وتقويه، يعني هو لم يخبر بخبر مجرد، وإنما أخبر بأنه فعل ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البيت الحرام، هذا خبر واحد ثقة وهو محتف بقرائن القبول. في هذا الحديث أيضا دلالة على أن العمل ولو كان كثيرا في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه مشروع ولا يبطل الصلاة، فإنهم توجهوا واستداروا استدارة كاملة، أنهم كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس فاستداروا وانحرفوا واستقبلوا الكعبة وهم في الصلاة، وهذا لمصلحة الصلاة، فلم تبطل بتلك الحركة صلاتهم. قال الطحاوي رحمه الله في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه، كالذي يكون حديث عهد بالإسلام ولم يعلم بعد أن شرب الخمر حرام، إذا وقع في شيء من ذلك فإنه لا يحد، قد لا يعلم أن الزنا حرام، يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعلم ذلك، فإذا تورط في شيء من ذلك نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين، فإذا تورط في شيء من ذلك فإنه لا يعاقب عليه لأنه لم يبلغه الأمر بعد. ففي الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه، كما قال الطحاوي الإمام رحمه الله. وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا قولان، أحدهما موافق لما ذكر، هل يشترط الفهم أو لا، لأنه قد ينازع في هذا، لأنه قد يقول قائل لم يفهم النص، لم تقم عليه الحجة لأنه لم يفهم، ويدعي أنه بليد كالحمار لا يفهم، من أجل أن يستبيح ما حرم الله تبارك وتعالى حتى لا تتوجب عليه الحجة ولا تتوجب. وعن شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا قولان، أحدهما موافق لما ذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين، والده سيرين كان مولا لأنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن سيرين ثقة روى عن بعض الصحابة وروى له خلق كثير وروى له الجماعة، مات بعد أخيه محمد سنة 18 ومئة، وقيل 20 ومئة رحمه الله تعالى. وآل سيرين بيت علم، هم بيت علم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا، أي خرجنا لمقابلته، وكان خروجهم من البصرة. استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، أي رجع من الشام إلى البصرة، وكان قد سافر إلى الشام سنة 92 ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك. والحجاج كان ظلوما غشوما جائرا يقتل على الظنة، وقد قتل جمعا من العلماء والأتقياء والأولياء، وقتل كثيرا من المسلمين. ذهب أنس رضي الله عنه إلى الشام ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك، فلقيناه، أي فلقينا أنسا بعين التمر، بلدة على حدود العراق الغربية يكثر فيها التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك، أي أبصرتك، تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت. موضوع الحديث في بيان حكم استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلا. فلما قدم أنس رضي الله عنه استقبله أهل البصرة لجلال قدره وسعة علمه، فذكر الراوي وهو أحد المستقبلين أنه رآه يصلي على حمار قد جعل القبلة عن يساره، فسأله عن ذلك فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأنه لو لم يره يفعل ذلك ما فعله رضي الله عنه. ففي الحديث أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فدل على أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة. لم يبين أنس هذه الصلاة أفرض هي أم نفل، ومن المعلوم أنها نفل، لأن المعهود فيما رآه أنس رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النفل على الراحلة، فهذا ما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك لم يبين في الحديث، لم يبينه أنس بن سيرين. في الحديث أن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به راحلته، كما مر ذلك في الحديث قبله. وفي الحديث جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو كانت حمارا، أي ولو كانت الراحلة حمارا، كما في هذا الحديث. في الحديث حسن أدب ابن سيرين في تلطفه في سؤال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأقول: رأيتك تصلي لغير القبلة، فتلطف في السؤال وفي البيان فأجابه بما زاده علما. في الحديث أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف، أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف. استقبلنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رجع من السفر، خرجوا فاستقبلوه، فدل على أن الاستقبال للقادم من السفر كان من عمل السلف رحمهم الله تعالى. ونسأل الله أن يجعلنا سائرين على قدمهم آخذين بمنهاجهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.